بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
البشير النذير في النوع 27 في معرفة آداب المحدث، قال رحمه الله تعالى: فصل. الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منهم لسنه أو علمه أو غيره، وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، وينبغي له
للدرس المنصرم، وقد تكلمنا حول هذا الفصل أو عن هذا الفصل الموضوع، ووقفنا عند الوجه الرابع وهو قوله رحمه الله: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره. وقفنا عند التعليق على هذه الجملة من كلامه رحمه الله، وهي الوجه الرابع من التعليق على هذا الفصل. هذا الكلام منه رحمه الله فيه تأكيد على أهمية نشر العلم والعناية بأهله وبطلبته، مع ضرورة عناية المحدث لنيته. وقد تقدم الكلام عن هذه القضية وعن هذه المسألة المهمة الأصلية في لقائنا الأخير، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. ومما ينبغي أن يستحضره الشيخ أو المحدث في مجلسه حين ينشر هذا العلم أو ينشر علمه، أن يستحضر بذلك الأجر من الله جل جلاله لا من خلقه، يلتمس الأجر من الله لا من خلقه، وأن يتذكر الأحاديث الواردة وأن يستحضر الأحاديث الواردة عن رسول الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من بذل العلم الصحيح والهدي النبوي الرشيد. ومن تلكم الأحاديث العظيمة الجامعة ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم كما ذكرت، ولشيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله كلام نفيس حول هذا الحديث العظيم الجامع، فقال رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي، والتحذير من الدعاة إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها، أي يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة، فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما قاله الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح، قال رحمه الله: لا خفاء بما في تبليغ العلم من الأجور، يعني كثيرة من الأجور الكثيرة من الأجور، لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. انتهى كلامه رحمه الله. فأجور تبليغ العلم، ويجب على الشيخ أن يستحضر ذلك وأن لا يغيب عنه طرفة عين، وأن الأجر من الله لا من الخلق، فالخلق ليس عليه أو ليس إليهم حسابه، وليس عليهم ماذا؟ عليه شيء مما يرجوه منهم، فالرجاء فيما عند الله. فالدعوة إلى الله والتبليغ لله والأجر من الله، هذه سبيل أدعو إلى الله. على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهو يرجو ما عند الله، يجب أن يستحضر هذا كما قال الشيخ هنا، وليحرص عن المصلي، وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره. ممن يأتيه جزيل الأجر؟ من الله جل جلاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار، فإن رفع أحد صوته زبره ويقبل على الحاضرين كلهم ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم، ولا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعضه والله أعلم.
نعم، هذا فصل آخر تحت هذا النوع من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة العظيمة، وهو النوع 27 كما مر أولا. هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عما يستحب أن يكون عليه المحدث حين قدومه لمجلس التحديث والعلم، وكذلك ما الذي عليه أن يعمله إذا ما رأى في مجلس العلم ما يتنافى مع حلق الذكر ومجالس العلم، كيف يعمل وكيف يتصرف. وكذلك تضمن هذا الفصل صفة تحديثه. فقوله رحمه الله: يستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار. في أصله الإرشاد، في أصل الكتاب الإرشاد، قال هناك رحمه الله عن النووي: وإذا أراد التحديث فليقتدي بالإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله تعالى، كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث. فقيل له، أي لمالك، يعني لماذا تفعل هذا؟ قال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. فالمصنف هنا في التقريب اختصر ما كان أو ما ذكره من وصف للإمام مالك رحمه الله حين حضوره مجلس ماذا؟ التحديث، وعن كيفية تعاطيه. وضح هذا. إذن هو اقتبس هذا الاستحباب مما كان عليه الإمام من؟ مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه. وليس هذا بدعا من القول ولا من الفعل منه رحمه الله كما سيرد. أقول: أخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى من طريق ابن أبي أويس، قال ابن أبي أويس: قال: كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على فراشه وسرح لحيته، يعني لا يأتي أغبر أشعث رث الهيئة، ولا يتكلف في ماذا؟ في اللباس، وإنما يأتي في هيئة حسنة. قال: وجلس على فراشه وسرح لحيته وتمكن في الجلوس بوقار وهيبة، لأن هذا مجلس العلم الخفة والطيش، نعم، وكثرة المزاح، كل هذا يتنافى مع مجلس العلم وهيبة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم حدث، فقيل له في ذلك، يعني لما تفعل هذا؟ قال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحدث به إلا على طهارة متمكناً، أي جالس على هيئة متمكنة وليس بالمتكئ ولا بالماذا؟ بالمنسدح ولا غير ذلك من الهيئات الدالة على عدم ماذا؟ التمكن للجلوس للتحديث. قال: وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم أو يستعجل، وما أكثر ماذا؟ العجلين المستعجلين اليوم. فقال، يعني سئل لماذا أيضا، قال: أحب أن أتفهم ما أحدث به، أن أتفهم ما أحدث به، فيسمع السامع ويفهم عني ما أحدث ماذا به من غير هذرمة. قال: فأحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وأخرج الحافظ الرامه المزي في المحدث الفاصل والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من طريق أبي بكر الأعين، قال: حدثنا منصور أبو سلمة الخزاعي، قال الخزاعي هذا، قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوته ومشط لحيته، فقيل له في ذلك؟ قال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جاء بهذا من نفسه أم سبقه إلى ذلك أحد من السلف؟ قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: يقال إنه، أي مالك، أخذه أو أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب، عن سعيد ابن المسيب. وقال أيضا: وكان عبد الله بن عمر ابن أبان يخرج إلى مجلسه أو يخرج إلى مجلس تحديثه، عبد الله ابن عمر ابن أبان يخرج إلى مجلس تحديثه وهو طيب الريح حسن الثياب. هذا وإن كان يتعلق بالشيخ لا يعني أن الطالب منفصل عن مثل هذا، فلا ينبغي له أن يتناقض أو يأتي بضد هذا، كما هو مطلوب من هذا مطلوب منه، وسيأتي في آداب الطالب أيضا. يقول: وهو طيب الريح حسن الثياب، فلقبه أهل خراسان لذلك، لطيب ريحه وحسن ثيابه، لقبه أهل خراسان بمشكدانة، إذ المشك بضم الميم وبالمعجمة بالفارسية المسك بالكسر والمهملة، والقول بأنه وعاء المسك تجوز، يعني يقال على وعاء المسك مشكدانا، قال هذا تجوز. ودانة مشكدانة يفسر لك الكلمة ودانة الحبة ومعناه حبة مسك، هذا الرجل كأنه حبة ماذا؟ مسك يمشي يفيح طيبا ورائحة حسنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كل ذلك على وجه الاستحباب، ولا ينبغي له أن يتنازل المرء عما هو مستحب فينزل إلى ما هو دون ذلك من المكروه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. قال وكره قتادة ومالك وجماعة التحديث على غير طهارة، حتى كان الأعمش إذا كان على غيرها على غير طهارة يعني وأراد أن يحدث يتيمم، لكن قال بعضهم إن هذه الأمور المحكية عن مالك لا ينبغي اتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه الأفعال تعظيماً للحديث لا لنفسه، يعني لا ينبغي أن يفعل هذا وهو والعياذ بالله في نفسه يبرم أمر سوء أو نيته غير صالحة، فحسن المظهر لا يحسن قبح المخبر، فمن أخلص نيته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، كما قاله الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر. قال لا ينبغي اتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه الأفعال تعظيماً للحديث لا لنفسه، لأن الشيطان أو لأن للشيطان دسائس في مثل هذه الحركات، وما أكثر دسائس الشيطان في حركات من ينتسب هذا السبيل وهذا المسلك. عموماً ما من عمل تعمله إلا وللشيطان فيه نزغتان أو نزعتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر منك، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإغاثة، المهم أن يخرجك عن الصراط بأي وسيلة كانت، يعني مدخولاته ودسائسه وساوسه كثيرة لا تعد ولا تحصى، قد يأتي إنسان فيأخذ هذا عن الإمام مالك فيتجمل وفي حقيقته على خلاف ما كان عليه مالك من نية حسنة وإقبال على الله وتوقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله فإذا عرفت أن نيتك فيها يعني في مجالس العلم كنية مالك فافعلها، ولا يطلع على نيتك غير الله، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. يقول رحمه الله أعني السخاوي ونحوه قول شيخنا في العذبة أو في العذبة ما يلبسه المرء من العمامة ثم يسدل العذبة أو العذبة، قال إن فعلها بقصد السنة أجر بلبسه لها أو للتمشيخ والشهرة عرم. عرم هذا الفعل، ولا شك أن حرمته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره بعد مماته عند ذكره عليه الصلاة والسلام وذكر حديثه وسماع اسمه وسيرته كما كانت في حياته. تقرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقرأ في سيرته الثابتة عليه الصلاة والسلام وتطبق ذلك. ما تقرأ صحيح البخاري للتبرك، ها؟ ولا تقرأ السيرة ليوم المولد وللموالد فتباً لقوم لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أن تقرأ أو يقرأ أو تقرأ عليهم هذه السيرة بقضها وقضيضها بصحيحها وضعيفها وواهيها وموضوعها بدعوى الاحتفال بالمولد، وهم في عقيدتهم على خلاف عقيدته، وفي عبادتهم على خلاف عبادته، وفي مسلكهم على خلاف مسلكه. ما هذه المحبة المدعاة المزيفة المكذوبة؟ هل ينفع ذلك؟ لا ينفعه. ولو قرأوا حقيقة وتدبروا حقيقة وصدقا بعلم وتفهم كما قاله مالك رحمه الله صحيح البخاري، قرأوه قراءة تدبر وتفهم وتطبيق، لما ابتدعوا ولما حادوا عن السنة الغراء، ولكن هي دعاوى عريضة، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ثانيا قوله رحمه الله، إذن هذا ما يتعلق في ماذا؟ في صفة لباسه وكيفية قدومه إلى مجلسه وكيف يجلس. قال فإن رفع أحد صوته زبره، هذا ما يتعلق فيما لو قام أو حصل في المجلس أو مجلس العلم شيئا يتنافى مع أدب المجلس. زبره أي انتهره وزجره على وجه المنع، على وجه ماذا؟ المنع. فقد أخرج الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء من طريق الحافظ الطبراني قال أخبرنا أبو سعد يحيى ابن منصور الهروي بمكة قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، وأدنى شيء أن يتوضأ، أعلى من ذلك أن يغتسل، هذا ليس بينهما تناقض يعني، وتطيب. فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زبره، وقال أن يقول الإمام مالك لهذا، وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. إذن من هنا أخذ واقتبس رحمه الله. ولا شك أن ما يفعله الإمام مالك في هذا المجلس قد بيَّن العلة في ذلك، وهو التعظيم، ويحب أن يوقر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأصوات النشاز تتنافى مع أدب التوقير والتعظيم وتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثاً قوله ويقبل على الحاضرين كلهم إلى آخره. لماذا يرشدك هنا في أدب المجلس أن يقبل الشيخ في مجلسه للتحديث أو حين التحديث عليهم كلهم، أي لا يخص قوما دون آخرين، لا عن اليمين أو عن الشمال أو عن الوسط، إنما يقبل عليهم جميعاً ما استطاع. لماذا؟ لأن الإقبال عليهم أدعى لإقبالهم عليه. إقباله عليهم كلهم أدعى لإقبالهم عليه، لإقبالهم عليه. ولا شك أن هذا الصنيع وهو الإقبال على المخاطبين كلهم، لا شك أن هذا من حسن الخلق، أن هذا من حسن الخلق أيضا، ما لم يكن ثمة مانع من عذر ونحوه لا يستطيع معه أن ينظر أو أن يقبل عليهم أجمعين. فإن كان ثمة عذر فهو معذور. فقد أخرج الحافظ أبو خيثمة في العلم، وابن الجعد في المسند، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي من طريق هشيم عن سالم عن إسماعيل بن سالم أو عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت رحمه الله أنه قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعاً ولا يخص أحداً دون أحد، ولا يخص أحداً دون أحد. أنت تعلم كما مر دسائس الشيطان كثيرة، فقد يظن هذا الذي أقبل عليه وخصه أن له منزلة وحظوة زائدة عند الشيخ دون غيره، وقد يسيئون الظن بالطالب زملاؤه. وقد عرفت الشيطان ومداخل الشيطان فاقطع هذا، لست في حاجة إلى كل هذا، فاقطع دابر الشيطان بلزوم هذا التوجيه. وعن حبيب بن أبي ثابت أيضا أنه قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد، كانوا يحبون، يتكلم عن من أدرك من أهل العلم، كانوا يحبون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم. هذا الأثر بهذا اللفظ عن حبيب بن أبي ثابت أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. يا من يبحث عن الأدب. ومن طريقه الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم به. حسن إسناده العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. والأثر سواء بلفظه الثاني أو بلفظه الأول إسناده ثقات، إلا أن فيه هشيمة ابن بشير الواسطي وهو مدلس معروف لم يصرح في طرقه حسب ما وقفت بسماعه من إسماعيل ابن سالم، إلا أنه جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى هذا الأثر، وذلك من خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يقبل عليهم جميعاً، وكان إذا حدث أصحابه حدثهم جميعاً. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم أحد الرواة لا أدري زاد أو نقص يعني في الصلاة، قال: فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلما أقبل علينا بوجهه، أقبل علينا بعد أن سلم، أقبل علينا بوجهه، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، وغيرها من الأحاديث في هذا المعنى. ومنها أنه كان أحياناً عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح يجلس أحياناً بعد صلاة الفجر فيقبل على أصحابه فيقول: من رأى منكم اليوم رؤيا؟ وهو لا يخص بذلك أحداً، من رأى منكم أي من الحاضرين أمامي، وغيرها كثير. إذن عندما قال رحمه الله هنا المصنف ويقبل على الحاضرين كلهم، فهذا مستفاد من هذه الأحاديث وما جاء في معناها من الآثار الواردة في هذا الباب. وضح قوله، وهو الرابع، قوله: ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. هذا الجزء من الكلام فيه إرشاد للمحدث وما يستحب له أن يتمثل به في بدو مجلسه أو عند بدء مجلس الإسماع والتحديث، وسيأتي الكلام حوله أكثر بحول الله في الفصل الآتي. قوله: بعد قراءة قارئ حسن الصوت، لأن هذا الكلام الذي ذكره كرره أيضاً في الفصل الآتي. قوله: بعد قراءة قارئ حسن الصوت، قارئ حسن الصوت شيئاً من القرآن إلى آخر الكلام. قراءة القارئ هذا الذي يقرأ سواء درساً بقراءته على الشيخ يعرض والبقية يسمعون، أو يجلس والشيخ يحدث، ولكن الطالب يختار منهم طالبا حسن الصوت يقرأ قبل بدء الإسماع أو التحديث ماذا؟ شيئا من القرآن. هذا الإرشاد هو مأخوذ أو هو تأسٍ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا من التأسي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد أخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى بسند صحيح عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه، يجلسون مجلس فقه وتفقه، يعني مجلس علم، إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا أن يقرأ سورة، أي من القرآن. هذا لفظ الحافظ البيهقي، والحاكم نحوه، وعند أبي زرعة في تاريخه اختصار يسير. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد موقوف عن أبي سعيد انتهى، ووافقه الذهبي. كذلك أخرج عفان بن مسلم في أحاديثه الصفار، ومن طريقه الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكذلك في الفقيه والمتفقه، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن شعبة قال: أنبأنا علي بن الحكم عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. وقرأوا إيش؟ سورة. قال الخطيب رحمه الله في الجامع قبل الأثر، قال قبل الأثر، قال عنوان، قال: ما يبتدئ به المستملي من القول. قال: ينبغي أن يقرأ في المجلس سورة من القرآن قبل الأخذ في الإملاء. عندنا مملي وعندنا مستملي، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الآتي عنهما. وفي الفقيه والمتفقه قال، أعني الخطيب البغدادي أو الخطيب البغدادي: أستحب أن يقرأ أستحب أن يقرأ بعضهم سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده، أو بعده. ثم أسند الأثر الذي تقدم ذكره. وقال السمعاني رحمه الله في أدب الإملاء: ثم يفتتح بسورة من القرآن. ثم أسند الأثر الذي تقدم، وأسند أيضا عن عمرو بن عبد الله النخعي عن أبي عمرو الشيباني قال: كان إذا جالسه قوم أمر رجلا منهم أن يقرأ سورة حقيقة ثم يدعو بدعوات ثم يقوم فتفرقوا يتفرقوا من حوله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في الفتاوى الكبرى: كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وكان من الصحابة من يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، إلى أن قال: وخرج، أي النبي عليه الصلاة والسلام، على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ، فجلس معهم يستمع عليه الصلاة والسلام. انتهى. وضح؟ إذن ما أرشد إليه هنا هو مأخوذ من ماذا؟ من السنة العملية، ومن تأسي بمن؟ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس هذا من البدع، انتبه، لا تبدع من عندك، أمر البدع خطير، فليس هذا لكل أحد. خامسا، قوله رحمه الله: ولا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعضه، أي إذا ما جلس في المجلس ليحدث أو يسمع لا يسرد الحديث عاجلا هكذا. قد مر معنا أن الإمام مالك رحمه الله لا يريد أن يقلا قائما ولا مستعجلا، صحيح؟ فهذه العجلة ليست متوافقة مع التوقير وماذا والهيبة. وهذه العجلة وهذا الاستعجال قد يكون سببا في منع السامع فهم بعض الحديث. أما قال مالك: أحب أن أتفهم حديث رسول الله؟ فهذه العجلة قد يسمع الطالب أو السامع الجملة والكلمة لا يفهمها من شدة ماذا؟ العجلة. جاء في أصله الإرشاد، أصل التقريب، قال: سردا، لا يسرد الحديث سردا لا يدرك السامع بعضه. ومثل هذا في أصل أصله، وهو ماذا؟ مقدمة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. سردا لا يدرك السامع بعضه، أو سردا يمنع فهم بعضه، المعنى واحد، هو لما لم يدرك بالتالي لن يفهم، صحيح؟ فمن لم يدرك لن يفهم. هذا التوجيه منه رحمه الله هنا وفي أصله وأصل أصله، وما جاء أيضا في كتب أخرى عديدة في أصول الحديث، هذا التوجيه مبني على السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، كسردكم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في الجامع بلفظ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه. فصل يحفظه من جلس إليه. من شدة البيان والتدبر أو الوضوح أن من جلس يحفظه. فصل يحفظه من جلس إليه. في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري بوب رحمه الله هناك بابا فقال: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. أسند فيه تحت هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال الحافظ الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث: أما إعادته عليه الصلاة والسلام الكلام ثلاثا فإنما كان يفعله لأحد معنيين: أحدهما أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله فيكرر القول ليقع به الفهم، إذ هو مأمور عليه الصلاة والسلام، يعني الضمير راجع إليه، مأمور بالبيان والتبليغ. هذا معنى. وإما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعاً من الكلام يدخله الإشكال والاحتمال فيظاهر عليه الصلاة والسلام فيظاهر بالبيان. لماذا؟ لتزول الشبهة فيه ويرتفع الإشكال معه، ويرتفع الإشكال معه. انتبه، كلامه حول الإعادة ثلاثا، لكن لا يعني الإعادة أن هذا يعني يتعارض مع قول عائشة آنفا في حديث مسلم: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي هذا كما في رواية الترمذي، إنما يتكلم بكلام يبينه. فصل واضح بين ظاهر، ما في تمتمة، ما في تلعثم، ما في غمغمة، واضح البيان. يزيد في الوضوح أحيانا أنه يكرر. لماذا كرر؟ لأحد هذين المعنيين، فهم؟ فهذا مزيد إيضاح، ليس ثمة إيش؟ تضاد. نقل كلام الحافظ الخطابي رحمه الله هذا الحافظ العيني في عمدة القاري، وزاد عليه، قال: وقال أبو الزناد، يعني من المعاني التي بسببها أحياناً يكرر عليه الصلاة والسلام ثلاثاً، قال معنيين أليس كذلك؟ ثمة أمر ثالث، قال: وقال أبو الزناد أو أراد الإبلاغ في التعليم والزجر في الموعظة، والزجر في الموعظة. إذن صار عندنا محصلة التوجيه لأهل العلم في مسألة التكرار كم وجه؟ ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه، واضح؟ شر القراءة شر القراءة الهذرمة. وقد مضى الكلام عليها والتعليق عليها في النوع 26 لما تكلمنا عن الفرع 14 منه، وعلقنا على كلام المصنف لما قال في سماعه بعض الوهن، تذكرون؟ قلت هناك المراد بالوهن الضعف، تذكرون هذا؟ قلت المراد بالوهن الضعف، وهذا الوهن أو الضعف له صور عديدة، ذكرت جملة من الصور سابعها الهذرمة في القراءة، سابعها الهذرمة في القراءة. وتقدم قبل قليل كيف كان الإمام مالك رحمه الله عندما يجلس ويحدث، وصفة مجلسه للتحديث أنه كان يكره أن يحدث وهو قائم أو هو ماذا؟ مستعجل. علل أنه يحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضح هذا. نعم، قال الحافظ ابن دقيق في الاقتراح: مبينا صفة عرض المحدث للتحديث أو للإسماع، قال: ولا يريد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه. شوفوا هذا ابن دقيق يتكلم عن عصره الآن: ولقد تسامح الناس في هذه الأعصار فيستعجل القراء استعجالا يمنع من إدراك حروف كثيرة بل كلمات، وهذا عندنا شديد لأن عمدة الرواية الصدق ومطابقة ما يخبر به للواقع. وإذا قال السامع على هذا الوجه، وعندما سمع هذا الكلام بعض الحروف مأكولة كلمات ذهبت هذرمة، وإذا قال السامع على هذا الوجه: قرأه علي فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، فهذا إخبار غير مطابق فيكون كذباً. وما قيل في هذا من أنه يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع، يعني أن الإجازة تجبر هذا، ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ مما سمعه بالإجازة من غير بيان، بعضها سمع هذه الرواية وما لم يسمع أخذه إجازة يعني، فهذا يقول ابن دقيق: هذا تسامح لا أرضاه، لما أشرنا إليه من بعد لفظ الإجازة من معنى الإخبار، بل ها هنا أمر زائد وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ، ولم يكن المتقدمون على هذا التساهل. هذا أبو عبد الرحمن النسائي يقول فيما لا يحصى من المواضع في كتابه، يعني المجتبى أو الكبرى، يقول: وذكر كلمة معناها كذا وكذا. والذي أراه في مثل هذا أن يستقرئ الشيخ برواية جميع الجزء، إذا كان فيه شيء من هذا يستقرئ الشيخ برواية جميع الجزء، فإذا وقع مثل هذا في السماع أطلق الراوي الإخبار قائلاً أخبرنا فلان من غير أن يقول قراءة عليه، لأن قد بينا أن الإخبار الجملي في هذا يعني بالجملة يقصد كاف لمطابقة الواقعة وكونه على قانون الصدق، وغاية ما في الباب أن يكون بعض تلك الألفاظ التي لم يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي، وذلك صدق. ما يقول قراءة عليه وأنا أسمع، أنت ما سمعت الكلمات، وإنما كرهنا ذلك فيما إذا لم يسمع الجزء أصلا لمخالفته العادة ولكونه قد يوقع تهمة. إذا علم أنه لم يسمع، بعض الطلبة يعلم أن فلان لم يسمع فيوقع نفسه في التهمة أنه يكذب على الشيخ، يقول سمعتها ولم يسمع. إذا علم أنه لم يسمع الجزء من الشيخ، وهذا معدوم في هذه الصورة لو أخبر على الصيغة الجملية، لا سيما إذا أثبت السماع بغير أو أثبت السماع بغير خطه وانتفت الريبة من كل وجه. انتهى كلامه. خلاصة ما ذكره الحافظ ابن دقيق هذا، اختصره الحافظ الذهبي في الموقظة وأقره عليه، واضح؟ أخذ كلام الحافظ ابن دقيق في الاقتراح واختصره وضمنه كتابه إيش؟ الموقظة، كتاب الموقظة. ذكر الحافظ السخاوي كلام الحافظ ابن دقيق هذا ولخصه، ثم علق قائلا قد اختلف السلف في ذلك كما تقدم في خامس الفروع التالية لثاني أقسام التحمل، هكذا إشارات يعني. انتهى. أقول يشير إيش تقدم الكلام والاختلاف في مسألة التحمل أنه سمع جزءا وجزءا من الكلمات لم يسمع. هذا يشير رحمه الله السخاوي إلى ما سبق أن علقنا عليه وشرحناه في النوع الرابع والعشرين، نحن في السابع والعشرين، في الرابع والعشرين. ما هو النوع؟ كيفية سماع الحديث وصفة وتحمله وصفة ضبطه، هناك هذا العنوان، عنوان النوع. هناك فيه قسم ثان من أقسام الصفة والتحمل، هو ماذا؟ متعلق بالقراءة على الشيخ. تحت هذا القسم هناك فروع، قال كما تقدم في خامس الفروع التالية لثاني أقسام التحمل. هذا الكلام الذي يشير إليه نحن قد تكلمنا عليه في الفرع الرابع من القسم الثاني، واضح؟ لما تكلم هناك في الفرع قال إذا نسخ السامع أو المسمع في حال القراءة، نسخ حال إيش؟ القراءة، إلى أن قال والصحيح التفصيل، يعني يقبل منه لو قال حدثنا أو أخبرنا أو لا، لأنه حين السماع والقراءة
كان مشتغلا بالكتابة، فقطعا سماعه ليس تاما، ثم تعارض. وذكر هناك قال: والصحيح التفصيل، فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح. ثم قال: ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط، تكلم مع جاره، أو أفرط القاري أو القارئ في الإسراع. ما هو معناه لا يسرع يسرد؟ أو هينم. قلت أن الهينمة هو الصوت الخفي، أو بعد بحيث لا يفهم أو لا يفهم. والظاهر يقول المصنف النووي أنه يعفى عن نحو الكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب. ليش؟ حتى تجبر، حتى تجبر ما لم يسمع. انتهى. أقول: ذكرت تحت هذا الفرع الرابع من القسم الثاني من النوع الرابع والعشرين التفصيل الذي أشار إليه السخاوي من أقوال العلماء والآثار عن الأئمة أحمد وغيره فيما يتعلق بهذه المسألة، وأن التسامح يقع في الكلمة والكلمتين ليس في الحديث والأحاديث. يقولون: نعرض، يجلس من بعد صلاة العصر إلى المغرب يقرأ 500 حديث. يقولون: مجلس سماع. لا 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 لا، ما هذا العبث؟ أقول: ما هذا؟ إيش اسمه هذا؟ لا عرض ولا مجلس سماع على الحقيقة، يعني الصفة الموجبة لقوله أنه مجلس سماع منتفية. قد يصحف القارئ يحرف، يأكل الكلام، يسقط الكلام، ولا أحد يدري. لا تقول كتاب مطبوع، ما فائدة المجلس السماع؟ أجل لا تقول حضرنا قراءة البخاري قراءة موطأ، كأنه هو التكثر هكذا. البعض عنده يعني صفحات من الإجازات، أخذت الإجازات عن فلان وعلان، يتكثرون بها. وإذا جلست قلت له: تفضل اقرأ علي. يا الله، بعض الذي أجزت فيه ما أحسن قراءة ما أجيز فيه، فضلاً عن أن يضبط ما أجيز فيه، فضلاً عن أن يفهم أو أن يتفهم ما أجيز فيه. ما فائدة هذه الإجازة؟ هو تكثر؟ نعم. والعلة هناك أشرت عن العلة أو العلة التي بسببها استحبت الإجازة، أما أن تكون غالب القراءة هذرمة وإسراع فهنا يتجه كلام الحافظ ابن دقيق والذهبي على وجه الصواب، والقول بخلافه غلط، ليس له وجه أبدا. واضح؟ فانتبه لهذا ولا تكن من العجلين المستعجلين. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله.